كان الحديث الصحابي عن الحجية عندما يشك في الحجية مرة ثانية انتهينا إلى الإشكال الثاني الذي أورده صاحب الحكاية على كلام الشيخ بخصوص الروح، حيث أن الشيخ بعد أن فسر الحجية بمعنى آخر من الإسناد والاستناد قال أن استصحاب عدم الحجية لا يجري، لأن هذه الفرمة ثابتة وجدانان بنفس الشكل وعدم العلم بالحجية. استصحاب عدم الحجية لا يترتب عليه أثم لكي يجري. أشكل المحقق الخراساني على ذلك إشكالين، تقدم الإشكال الأول بالأمس مع التعليق عليه. الإشكال الثاني الذي ذكره قال بأنه حتى إذا سلمنا بأن الشك موضوع بحرمة الإسناد يبقى عدم الحجية الواقعية أيضا موضوعا آخر بحرمة الإسناد والاستناد. فباستصحاب عدم الحجية نثبت الحرمة من ناحية هذا الموضوع، من ناحية عدم الحجية واقعا، ويكون هذا الاستصحاب حينئذٍ حاكما على قاعدة حرمة الإسناد حين الشك، كحكومة قاعدة استصحاب الطهارة، كحكومة استصحاب الطهارة على قاعدة الطهارة. فليس في كل شك في الطهارة والنجاسة توجد قاعدة شرعية اسمها إصالة الطهارة. فالطهارة تترتب بمجرد الشك في النجاسة والطهارة، لكن مع ذلك نجري استصحاب الطهارة ويكون مولد الشك في النجاسة والطهارة، ويكون مال الاستصحاب مقدما على قاعدة الطهارة. كذلك في المقام، فيوجد حرمة الإسناد والاستناد موضوعها الشك، نفس الشك في الحجية موضوعه لقاعدة حرمة الإسناد والاستناد. ولو ثبت عدم الحجية واقعا بدليل، ولو نفس الاستصحاب أيضا يثبت حرمة الإسناد والاستناد. فإذا كان هذا الموضوع الواقعي وهو عدم الحجية له حالة سابقة، فيستصحاب الاستصحاب نثبت عدم الحجية واقعا وبالتالي حرمة الإسناد، ويكون هذا الاستصحاب لعدم الحجية مقدما على قاعدة أن الشك في الحجية يساوي عدم الحجية. هذا الإشكال مثل صاحب الحكاية على منهجه وفهمه للحجية صحيح يرجع إلى التقرير الأول من التقريرين لأصل الشبهة في هذا الاستصحاب. يعني لو كانت الحجية بمعنى المنجزية والمعدلية، لو كان الأثر المطلوب والمنحور والمراد ترتيبه بهذا الاستصحاب والآصل إنما هو التنجيز والتعذير، فهذا الكلام الذي ذكره صاحب الحكاية صحيح. يعني كما أن العقل يحكم بعدم المنجزية وبالمؤمنية في مورد الشك في حجية أصلين وفي الشك في حجية مبنى أو إمارتين، فيكون الحكم العقلي ثابتا بعدم الحجية، يعني بالأثر العقلي من المنجزية والمعدلية، يكون ثابتا بنفس الشك في الحجية. كذلك باستصحاب عدم الحجية يمكن حينئذ نفي تنجيز تلك الحجية المشكوكة، ويكون حينئذ هذا الاستصحاب حاكما على إصالة عدم الحجية العقلية، باعتبار أن عدم الحجية هناك وعلى عدم منجزية يكون من باب عدم البيان، بينما باستصحاب عدم الحجية يثبت البيان الشرعي على عدم المنجزية من ناحية هذه الحجية، فيكون التأمين تأمينا شرعيا واصلا ببيان شرعي، فإن الاستصحاب بنفسه يصلح أن يكون بيانا كالأدلة الأخرى الاجتهادية حينما تدل على عدم الحجية قياسين، ظن قياسي وعدم الحجية إمارتين أو ظنين. فهذا الإشكال على منهجه يكون صحيحا، ويرجع إلى التقريب الأول من تقريبي الإشكال الذي دفعناه، هناك قلنا أنه لا لغوية بل هناك تقدم أيضا لاستصحاب عدم الحجية على الحكم العقلي بعدم الحجية. الاستصحاب الذي يثبت به التأمين الشرعي أو يرتفع به التنجيز الشرعي والاهتمام الشرعي والاحتياط الشرعي المحتمل كحكم ظاهري يكون بيانا شرعيا على عدم ذلك الاحتياط، ويكون مقدما على حكم العقل بالتأمين على الحجية. فيكون كلام الأخون على مبناه صحيحا، لكن حيث أن الكلام الآن مع الشيخ، والشيخ يفترض أن الحجية عبارة عن الحرمة الشرعية للإسناد والاستناد، يرى أن الحجية يكون المراد بها الحرمة الشرعية للإفتاء والإسناد، أو أن يكون نظرنا إلى إثبات هذه الحرمة سواء قصده الشيخ أو لم يقصده. هل يمكن لإثبات هذه الحرمة التي تكون ثابتة في موارد الشك بحسب أدلة هذه الحرمة؟ فإن أدلة هذه الحرمة يستفاد منها أن موضوع الحرمة يكفي فيها في فعلية حرمة الإسناد والإستناد نفس الشك وعدم العلم. بناءً على هذا، هل يمكن أن نجري استصحاب عدم الحجية لإثبات هذه الحرمة أو لا يمكن؟ وهل يكون هذا الإشكال من المحقق الفراساني متجهاً حينئذ أننا كما لدينا قاعدة الحرمة هنا بنفس الشك الحجية، حيث لا علم بالواقع ولا علم بالحجة، الحرمة في الإسناد والإستناد فعلية، مع ذلك نثبت الحرمة من ناحية عدم الحجية الواقعية باستصحاب عدم الحجية الذي ينقح لنا هذا الاستصحاب الموضوع الآخر للحرمة وهو عدم الحجة واقعا وحقيقة، ويكون حاكما على قاعدة الحرمة كحكومة استصحاب الطهارة على قاعدة الطهارة. هنا المحقق النائين حاول أن يعترض على هذا الإشكال الذي وجهه المحقق الفراساني، يقول بأن هذا الإشكال أيضا غير وارد، ويفهم من كلامه يظهر من كلامه في هذا التقريرين أنه أورد على المحقق الفراساني بإرادين. الإرادة الأول الذي أورد به عليه أنه أساسا لا يعقل أن يكون موضوعه هذا موضوع الحرمة حرمة الإسناد والإستناد عبارة عن الشك والواقع، أم الواقع يكون موضوعا وهم الشك في الحجية، أم واقع عدم الحجية يكون موضوعا لحرمة الإسناد والإستناد الذي يريد أن يثبته بالاستصحاب، وهم الشك في الحجية وعدم الحجية يكون موضوعا لحرمة الإسناد والإستناد. في عرض واحد لا يمكن أن يكون الواقع والشك في الواقع موضوعا لحرمة الإسناد والإستناد، يقول لا يعقل ذلك في عرض واحد. وهذا إشكال أول شيء. هذا الإشكال لا يبين وجه عدم المعقولية فيه، فقط يقول لا يعقل في عرض واحد. يمكن أن يكون وجه عدم المعقولية عنده أنه الشك في الواقع متأخر عن ذلك الواقع، فإذا كان متأخرا عن ذلك عن الواقع المشكوك، الشك في الحجية وعدم الحجية متأخر عن الحجية وعدم الحجية، فإذا كان متأخرا عن المشكوك كيف يمكن أن يكون المشكوك والشك معا موضوعا لحكم واحد؟ هذا معناه أن يكون الشيئان اللذان في رتبتين يجتمعان في رتبة واحدة موضوعا لحكم واحد، فباعتبار أن الشك متأخر عن المشكوك لا يمكن أن يكون الشك مع المشكوك في عرض واحد موضوعا لحكم واحد وهو حرمة الإسناد والإسناد. إذا أريد هذا المعنى فهذا جواب اتضح من أبحاث سابقة عندي قدمة من أن الشك ليس في رتبة متأخرة عن المشكوك حقيقة عن المشكوك بالعرض، وإنما في رتبة متأخرة عن المشكوك بالذات، المشكوك بالذات متقدم على الشك، أما المشكوك بالعرض يعني واقع ذلك المشكوك ووجوده الواقعي فليس بالمتقدم على الشك، لا يكون الشك متقدما عليه. ولهذا يمكن أن يؤخذ ذلك الأمر الواقعي مع الشك الجامع بينهما يؤخذان معا في موضوع حكم من الأحكام الشرعية. وقد يكون مقصوده من أنه لا يمكن أن يكون الشك مع الواقع المشكوك في عرض واحد في موضوع الفرمات موضوع المفرة الإسناد لزوم محذور آخر، وهو أنه المفروض أن هذه الفرمة هذا الشيء المشكوك عبارة عن نفس الحجية لا شيء آخر. المشكوك هنا نفس الحجية وعدم الحجية، والحجية عنده أو عند الشيخ عبارة عن فرمة الإسناد، لأن فرمة الإسناد والإسناد قد فسر فيما سبق الحجية بفرمة الإسناد والإسناد، فيكون الشك في فرمة الإسناد وعدم فرمة الإسناد موضوعا لفرمة الإسناد، وهذا يلزم منه مثلا أن يكون يلزم منه أخذ العلم بالحوض في موضوع شخص ذلك الحوض. قد يكون نظره إلى مثل هذا المحذور أنه لو كانت الحرمة واقعية له موضوع واقعي ومحذور في نفس الوقت الشك فيه أيضا يكون موضوعا لنفس حرمة الإسلام لعدم الحجية، هذا معناه أن يكون الشك والمشكوك معا، أن يكون الشك في هذا الحكم المشكوك وهو حرمة الإسلام مأخوذا في موضوع حرمة هذا حين يدن المسيحين يستلزم منه محذور أخذ العلم بالحوق في موضوع شخصه الذي يكون محالا، فيلزم هذا المحذور لا محذور التقدم والتأخر بذلك المعنى، إلا أن هذا المحذور إذا تقدم فيما سبق أنه ليس بمحذورين، بل قال المحذور لو تم حين يدن لزم أن لا تكون الحرمة مترتبة على الشك، لا أن لا تكون الحرمة مترتبة على الواقع، يلزم عكس مقصود المحقق اللاهوتي، وهو أن يكون أن لا يمكن أن يؤخذ الشك في الحجية في موضوع حرمة الإسناد، لأن المراد بالحجية ليس إلا حرمة الإسناد، فلا بد في مقام دفع هذا الإشكال من الالتزام بشبه ما التزم به فيما سبق من أن الشك في الإنشاء يكون موضوعا حرمة الإسناد الفعلية، الشك في إنشاء الحجية وعدم الحجية يكون مأخوذا في موضوع عدم فعلية الحجية، يعني عدم يعني حرمة الإسناد بالفعل، ويكون حينئذ متعلق الشك والإنشاء، بينما ما يترتب على الشك إنما هو الحكم الفعلي. وعلى كل حال هذا الإشكال الأول لا يرجع إلى محصل على صاحب الكفاية، أنه لا يعقل أخذ الشك والواقع معا في عرض واحد في موضوع الحوق بحرمة الإسناد، هذا لا يكون له وجه فني يمكن قبوله. الاعتراض الثاني الذي وجهه صاحب المرزا على الكفاية قال بأن هذا يلزم منه تحصيل الحاصل، فإن هذه الحرمة التي يراد إثباتها باستصحاب عدم الحجية هي حاصلة وجدانا ثابتة بالوجدان لتحقق موضوعها وهو الشك حسب الفهم، فحرمة الإسناد معلومة وجدانان وحاصل بتحقق هذا الموضوع له وهو الشك في الحجية وعدم العلم في الحجية، والمفروض أن عدم العلم موضوع لحرمة الإسناد، فإثباته من جديد باستصحاب عدم الحجية إثبات نفس الحرمة ذات يراد إثبات أثر آخر لا بأس به، بس ليس في المقام إلا هذا الأثر، يراد باستصحاب عدم الحجية إثبات نفس هذا الأثر وهو الحرمة، هذا من تحصيل الحاصل بل من أربع أنواع تحصيل الحاصل، لأنه تحصيل تعبدي لحرمة حاصلة بالوجدان، لحرمة حاصلة وجدانا، استصحاب عدم الحجية يثبت الحرمة المترتبة على عدم الحجية واقعا، وعدم الحجية واقعا يثبت تعبدا لا حقيقة، إذ لعل الاستصحاب خطر وكذب لكنه حجة على كل حال الاستصحاب، فثبوت موضوع الحرمة الواقعي للحرمة الواقعية لحرمة الإسناد، ثبوت الموضوع الآخر الواقعي لحرمة الإسناد بالاستصحاب إثبات لتلك الحرمة تعبدان وظاهران، مع أن تلك الحرمة ثابتة وجدانان بثبوت الفرد الآخر من موضوعه وهو الشك في حرمة الإسناد وجدانان وبالعلم الوجداني، وإثبات حرمة تعبدا في مورد ثبوت تلك الحرمة وجدانا، هذا من أربع أنواع تحصيل الحاصل، لأن الذي حصل ليس بأحسن من ذلك الحاصل، بل ذلك الحاصل هو الأحسن والأولى من هذا، هذا تحصيل من الحاصل فيكون مثلا لغوا ويكون محالا. وأما النقد الذي ذكره المحقق الآخر الخراساني من تقدم من جريان استصحاب الطهارة وتقدمه على قاعدة الطهارة في مولد الشيخ، وكذلك نقد آخر تبرع به هو صاحب الدروش مرزا بن تسرو حاول أن ينفعه، وهو أنه إذا لم يكن استصحاب عدم الحجية جاريان لأنه مثلا تحصيل للحاصل بل من أردأ أنواع تحصيل الحاصل، لأن نفس الشك موضوع وجداني لعدم الحجية عقلان ولحرمة الإسناد والإستناد عقلان وشرعان، إذا إثبات موضوع الواقع بالتعبد الاستصحابي لغو وتحصيل الحاصل إذا كان هكذا، إذا هذا الإشكال سوف يسري على الأدلة الاجتهادية التي دلتنا على عدم حجية بعض الظنون المشكوك في حجيتها، كالدليل الدال مثلا على عدم حجية الظن القياسي أو مطلقات النهي عن اتباع الظن بناء على استفادة عدم الحجية منها، فإنه هناك أيضا هذا الكلام يكون واردا، يقال بأنه نفس الشك في حجية الظن موضوع وجداني لعدم الحجية ولحرمة الإسناد والاستناد، حينئذ لا معنى لأن يكون الدليل التعبدي من رواية أو إطلاق في آية أو رواية دالة على عدم الحجية، لا معنى لأن يكون ذاك الإطلاق أو تلك الرواية حجة، فإن هذه الحجية إثبات لشيء لنتيجة وأثر وهو حرمة الإسناد والاستناد تعبدا مع أنه حاصل وجدانا بنفس الشك في الحجية، وهذا من أردأ أنواع فصار هنا نقضان لا بد أن يرد عليه، يعني يدفعهما المرجاء النقد بجريان استصحاب الطهارة وحكومته على قاعدة الطهارة في مولد الشك في الطهارة مع أن الشك في الطهارة بنفسه موضوع نقاط الطهارة، والنقد بالروايات والأدلة الاجتهادية التي تدل على عدم حجية الظن، أي فرق بين تلك الأدلة الاجتهادية وبين الاستصحاب إذا كان استصحاب عدم الحجية تحصيلا للحاصل فحجية تلك الأدلة الظنية أيضا تحصيلا للحاصل، حجية الإطلاق أو حجية الرواية المعتبرة الدالة على عدم حجية ظن بالخصوص أو بالعموم أيضا يكون تحصيلا للحاصل، لا معنى لأن يتمسك بها لأن حالها حال هذا الاستصحاب في المقام. من هنا حاول أن يرفع كلا النقد، دفع النقد الأول قاعة الطهارة قال أن قاعة الطهارة والاستصحاب إنما يجري الاستصحاب ويحكم على قاعدة الطهارة باعتبار أن قاعدة الطهارة لا تثبت الطهارة الواقعية وإنما تثبت الطهارة الظاهرية، وأما الاستصحاب فيثبت الواقع ويثبت الطهارة الواقعية، والطهارة الواقعية مقدمة على الطهارة الظاهرية، لو حصل علم بالطهارة الواقعية ارتفع موضوع الحكم بالطهارة الظاهرية، فما يكون ثابتا بالاستصحاب غير ما يكون ثابتا بالوجدان، ما يكون ثابتا بالاستصحاب وبالتعبد الاستصحابي الطهارة الواقعية، وما يكون ثابتا بالقاعدة الطهارة الظاهرية، والطهارة الواقعية لها آثار تخصه لا تترتب على الطهارة الواقعية على الطهارة الظاهرية. الطهارة قاعدة الطهارة نظير إصالة البراءة، كيف أن إصالة البراءة لا يثبت أن هذا حلال واقعا وإنما يثبت البراءة فقط عن العقوبة، ولهذا لو كان في المورد أصل يثبت حلية هذا الشيء المشكوك واقعا يجري هناك الاستصحاب ويكون حاكما على قاعدة البراءة، لأن قاعدة البراءة لا تنفي لا نظر لها إلى الواقع ولا تثبت الواقع إنما تثبت رفع العقوبة والتأمين، بخلاف استصحاب الحلية يثبت أن هذا يكون حلالا واقعا حكمه الواقعي الحلية، ولهذا يترتب على الاستصحاب ما لا يترتب على البراءة، فإذا فرض أن هناك أثر مترتب على الحلية الواقعية لا على مجرد رفع العقوبة والتأمين الشرعي أو العقلي، مجرد التأمين لم يكن كافيا في ترتيب ذلك الأثر، كما إذا كان قد نذر مثلا على أن النذر الذي يتمسك به في كل مورد لو نذر على أنه لو كان هذا حلالا يكون حينئذ يتصرف يتصدق بدرهم بالبراءة لا يجب عليه الندم، لكن باستصحاب الحلية يجب عليه الندم، لأن استصحاب الحلية يثبت أن هذا حلال واقعي وأثره فعلية وجوب التصدق عليه، فيجب أن يبيه من الربح. أو إذا فرض أنه في الصلاة مثلا اشترط في الصلاة أن يكون ما يلبس الإنسان في الصلاة حلالا من حيوان حلال اللح، فاستصحاب الحلية حلية لحم ذلك الحيوان الذي لبسنا مثلا جلده في الصلاة، هذا الاستصحاب يثبت صحة العمل لأنه يرتب الأثر وهو انتفاء المانعية هنا. بخلاف البراءة، إصالة البراءة عن حرمة أكل ذلك الحيوان لا يثبت أن هذا حلال اللحم واقعا، إذن فيترتب عليه أثره في الصلاة وهو جواز لبس جلده مثلا في الصلاة. كذلك هنا أيضا قاعدة الطهارة بمستوى إصالة البراءة واستصحاب الطهارة بمستوى استصحاب الحلية الواقعية، فيثبت بالاستصحاب الطهارة الواقعية وتترتب آثار الواقع بخلاف الطهارة. هذا جوابه على ذلك النقل، ولا يكون تحصيلا للحاصل، بل ما يثبت بالتعبير الاستصحابي غير ما يثبت بنفس الشك بقاعدة الطهارة. هذا الجواب غير تام واضح من عدم تماميته، لما هو نقع في محله، كما اعترض أيضا بذلك المحقق العراقي على المرزاء، ثبت في محله أن قاعدة الطهارة أيضا تثبت تمام آثار الطهارة الواقعية المترتبة، ومن هنا بإجراء القاعدة قاعدة الطهارة في أجزاء الملبوس أو في الماء مثلا المتوضأ به أو المغتسل به يرتب تمام آثار الطهارة الواقعية من صحة الصلاة بهذا الوضوء بهذا الطهور، وترتب تمام الآثار، ليست قاعدة الطهارة بمثل إصالة البراءة التي تنفي العقوبة فقط وتثبت التأمين، بل قاعدة الطهارة تثبت الطهارة وتثبت تمام آثار الطهارة الواقعية في مورد الشك استصحاب الطهارة، لا فرق بينهما من هذه الناحية. استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة كلاهما يثبتان آثار الطهارة الواقعية على حد واحد. نعم دليل البراءة لا يثبت الحلية الواقعية لأن لسانها ليس لسان إثبات الحلية وآثار الحلية، وإنما لسان التأمين عن العقوبة فقط، رفع العقوبة ونحو ذلك. وهذا شيء ثابت في محله منطق، فهذا التفرقة التي فرقها صهروية غير تام، فيعود الإشكال أنه كيف تقبلون تقدم الاستصحاب هنا، جريان الاستصحاب الطهارة وتقدمه على قاعدة الطهارة، بينما هنا لا تقبلون جريان الاستصحاب. ما يثبت بالتعبد الاستصحابي عين ما يثبت بالتعبد بتلك القاعدة، لا يكون بينهما فرق إلا من حيث أن الاستصحاب تعبدا بالبقاء اليقين والعلم ولو عملا وفي الجري العملي عند المرزاء، ولكن في القاعدة أو قاعدة الطهارة أو في قاعدة حرمة الإسناد في مورد الشك لا يوجد تعبد، إلا أن هذا مشترك بين الموردين، كون الاستصحاب علما ورافعا لموضوع الشك هذا مشترك بحسب الفرق. فإذا كان المؤدى الذي يثبت بقطع النظر عن هذه الخصوصية فيه تحصيل حاصل ففي الموردين، وإذا كانت هذه الخصوصية تكفي لأن تدفع تحصيل الحاصل ويكون الاستصحاب باعتباره علما رافعا لموضوع البراءة وموضوع القاعدة في مورد قاعدة الطهارة، فأيضا في محل الكلام سوف يكون استصحاب عدم الحجية علما بعدم الحجية، فيرفع مثلا الحكم في الحكم الشك في الحجية الذي هو عدم الحجية وحرمة الإسلام والاستقرار. هذا الواجه إذن هذا الجواب غير تام. وأما النقد الثاني الذي هو تبرع به يعني ذكره وحاول أن يجيب عليه، وهو أنه يلزم من ذلك أن لا تكون الأدلة الاجتهادية الدالة على عدم حجية بعض الظنون لا تكون هذه حجة، لأنها تحصيل للحاصل بل من أردأ الحاصل، لأن الشك في الحجية موجود وجدانا سواء تم هذا الدليل الاجتهادي هذا الإطلاق أو لم يتم هذا الإطلاق. حجية الإطلاق إثبات تعبدي لعدم الحجية ولحرمة الإسناد والإتناد مع ثبوت الحرمة وجدانا بنفس الشك. هذا حاول أن يجيب عليه بأن الأدلة الاجتهادية لم يؤخذ في موضوعها الشك، وإنما الشك مورد لها، الأدلة الاجتهادية لم يؤخذ في موضوع الشك، فإذا لم يؤخذ في موضوع الشك فلا بأس بالتمسك بها في هذا المورد، بخلاف الاستصحاب فإن الاستصحاب أخذ في موضوع الشك، فإذا كان قد أخذ في موضوع الشك حيث أن الشك بنفسه موضوع لنفس الحكم بالوجدان، فيكون إثباته بالتعبد الاستصحابي في نفس ذلك المورد هو الشك من تحصيل الحاصل. هذه التفرقة أيضا لا يرجع إلى أم الصنع، كون الأدلة الاجتهادية لم يؤخذ في لسان أدلتها الشك لا يعني عدم أخذ الشك في موضوع الحكم الظاهري الاجتهادي في موضوع حكم حجية الدليل الاجتهادي، لما نقحه المرزى نفسه من أن الأحكام الإمارات أيضا ثبوتا لا بد من أن يكون حكم الحجية فيها مقيدة بالشك، الشك مأخوذ على كل حال في موضوع تمام الأحكام الظاهرية الأصلية العملية والفقهة الاجتهادية بدل الاجتهاد، يعني إمارات أو الأصول لا فرق من هذه الناحية بين الإمارات والأصول من ناحية أن الشك موضوع لهذه الأحكام الظاهرية ثبوتا وواقعا. فهذا الأمر في عالم الإثبات ولسان الأدلة ربما يؤخذ، ربما يرد كلمة الشك، ربما لا يرد كلمة الشك. وهذه الخصوصية أخذ الشك في لسان الدليل الدال على حجية الإمارة والدال على حجية الأصل والاستصحاب، هذه الخصوصية وهذا الفارق الإثباتي اللساني قد يترتب عليه بعض الآثار في باب التعارض بين أدلة الحجية للأصول وأدلة الحجية للإمارات في موارد النسبة، ملاحظة النسبة بين الإمارات والأصول قد يترتب على هذه النقطة بعض الآثار في مقام التقديم والتخصيص والحكومة ونحو ذلك من الأمور التي يأتي في محلها. لكن في محل بحثنا الذي الإشكال في إشكال ثبوتي لا إشكال إثباتي، لا يقبل العالم الإثبات، هذه الخصوصية اللسانية لا تكون مفرقة ومؤثرة لأنه ثبوتا على كل حال حجية الدليل الاجتهادي أيضا أخذ في موضوع الشك، فمن دون شك لا معنى للحجية سواء كان إمارة أو كان أصلا عمليا كالاستصحاب، فالشك لا محالة مأخوذ فيه. فإذا كان مأخوذا في موضوع ففي المورد الذي يراجع له هذه الحجية لإطلاق الدليل مورد الشك في حجية مثلا القياس الظن القياسي، هذا مأخوذ في عالم الثبوت فجعله يكون تحصيلا بالحاصل لأنه تحصيل، بل من أردع تحصيل الحاصل لأنه إثبات تعبدي لأثر ولشيء يكون ثابتا وجدانا، محذور تحصيل الحاصل الذي هو محذور ثبوتي على حد واحد للإمارات والأصول. إذن فلو تم هذا المحذور فلا يكون حينئذ فرق بين باب الإمارات وباب الأصول العملية من هذا المحذور، فهذا الجواب أيضا لا يكون دافعا لهذا النقد. يبقى أصل الإشكال الذي استشكل به المرزا وهو محذور تحصيل الحاصل، أن هذا المحذور هل يكون ثابتا أو لا يكون ثابتا؟ والصحيح أنه هذا المحذور الذي يذكره المرزا على الشيخ على المحقق الخراساني بناء على منهج الشيخ، يعني بناء على أن يكون النظر إلى إثبات حرمة الإسناد لا إلى إثبات المنجزية والمعذرية الذي يرجع إلى النهج الأول من الباحث كما ذكرنا بالآن، إذا كان النظر إلى حرمة الإسناد هذا المحذور محذور تحصيل الحاصل، لا بد فيه من التفصيل بين فرض وفرض وبين بعض الفروض وبعض الفروض، فإن ما افترضه صاحب الكفاية من أن عدم الحجية عدم الحجية واقعا موضوع لحرمة الإسناد، هذا يتصور بأحد أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن تكون هناك حرمتان شرعيتان إحداهما موضوعها عدم الحجية الواقعية، عدم الحجية واقعا، والآخر والأخرى موضوعها نفس الشك في الحجية، بحيث في مورد يكون المكلف شاكا في الحجية وواقعا أيضا ليس ذلك
شيء المشكوك في حجيته كالظن القياسي مثلا لا يكون حجة واقعا تكون حرمتان في حق المكلف، فلو ارتكب المكلف واستند يكون معاقبا بعقوبتين لأنه عليه حرمة لنفس شكه، فإذا أسند مشكوك الحجية للشارع وهذا حرام. ولو كان واقعا أيضا هذا الظن القياسي ليس بحجة أيضا يكون معاقبا باعتبار أنه ارتكب الحرام الآخر الواقعي وهو إسناد ما ليس بحجة واقعا في الشارع، حيث أنه لم يكن هذا مؤمنا عنه فيكون عليه عقوبتان بحسب الحقيقة، العقوبة الواقعية عقوبة بلحاظ الحرمة الواقعية والعقوبة بلحاظ هذه الحرمة الأخرى التي موضوعها نفس الشيء، هذا فرض. فتارة يقصد صاحب الكفاية من أن عدم الحجية واقعا موضوع أيضا للحرمة يقصد أن ذاك موضوع مستقل عن هذا الموضوع، وأخرى يقصد أن هناك حكم واحد وحرمة واحدة موضوعها الجامع بين عدم الواقع عدم الحجية واقعا وبين الشك. إذا قصد الأول أن هناك حرمتين إحداهما على عدم الحجية واقعا والأخرى على الشك في الحجية، هنا إشكال تحصيل الحاصل الذي وجهه الشيخ المرزا أصلا غير وارد لا موضوع له بحسب، لأنه سوف يكون هذا الاستصحاب مثبتا لحرمة أخرى غير الحرمة الثابتة بالوجدان بنفس الشك. استصحاب عدم الحجية يثبت موضوع الحرمة الثانية الواقعية التي افترضنا أن موضوعها عدم الحجية واقع، فباستصحاب عدم الحجية يجري هذا الاستصحاب ويثبت حرمة زائدة ثانية ونتيجته تعدد العقوبات، أن هذا الإنسان يعاقب بعقوبتين ارتكب حرامين في مقام الإسناد والإسناد، لو أسند واستند ارتكب حرامين، حراما بعنوان أنه شاك في الحجية وحراما بعنوان أنه غير حجة واقعا، إحدى الحرمتين ثابتة وجدانا، الحرمة الثانية ثابتة بالتعبد. نظير ما إذا كان له مال يعلم أنه مال الغير فأكله حرام على كل حال ويشك في أنه مثلا نجس أو طاهر فيجري استصحاب كانت حالته السابقة النجاسة، هنا يجري استصحاب النجاسة لإثبات حرمة أكله أو شربه إذا كان رائعا، لإثبات حرمة الأكل من ناحية النجاسة، ولا يقال وهو يحرم أكله على كل حال باعتباره مال الغير، فإذا كان يحرم أكله فإثبات استصحاب النجاسة لإثبات حرمة أكله تحصيل للحاصل، لا يقال تحصيل للحاصل، لماذا؟ لأن هذا الاستصحاب يثبت حرمة أخرى، حرمة الأكل من ناحية النجاسة، ولهذا لو أكله وكان واقعا نجسا يعاقب بعقوبتين، عقوبة أكل مال الغير الذي هو محرم وعقوبة أكل النجس الطعام النجس الذي أيضا كان منجزا عليه الاستصحاب، ولا يكون هنا موضوع لشبهة في تحصيل الحاصل. ففي هذه الصورة الأولى لا شك في أن كلام الخراساني يكون تاما من جريان هذا الاستصحاب وعدم كونه تحصيلا للحاصل. غاية الأمر حينئذ على هذا التقدير دعوى الحكومة في غير محلها، سوف لا معنى لأن يدعى الحكومة ويقاس المقام باستصحاب الطهارة مع إيصال الطهارة، لأنه حينئذ سوف يكون هناك حرمتان إحداهما لا ربط لها بالأخرى، فلا يكون الاستصحاب رافعا لموضوع الحرمة الأخرى لموضوع حرمة القاعدة باعتبار أن القاعدة تثبت حرمة غير ما تثبت هذا الاستصحاب، فالاستصحاب حتى إذا كان علما بمؤدى علما بمؤدى من ناحية تلك الحرمة لا من ناحية هذه الحرمة الأخرى التي يكون موضوعها نفس الشرك. ومن هنا هذا الاحتمال من البعيد أن يكون مقصود صاحب الكفاية، لأنه لو كان هذا مقصوده كان التشبيه بجريمه كان دعوى تقدم الاستصحاب على القاعدة وتشبيه ذلك باستصحاب الطهارة مع قاعدة الطهارة في غير محله. لم يتعرض للجانب الإثباتي. الصورة الثانية أن تكون الحرمة حرمة واحدة لا حرمتان، حرمة الإسناد والاستناد مجعولة على هذه الحرمة على الجامع بين عدم الحجية واقعا والشك في الحجية، الجامع بين الأمرين يكون موضوعا لحرمة واحدة وهو حرمة الإسناد والإسناد. هذه الصورة أيضا ينبغي تقسيمها إلى صورتين، لأنه هذا الجامع تارة يكون جامعا بين عدم الحجية واقعا وبين عدم العلم بالحجية، سواء كان شكا أو كان علما بالعدم. فجامع، فالذي يكون محققا لهذا الجامع هو الأعم من الشك في الحجية أو العلم بعدم الحجية. عدم الحجية الواقعية وعدم العلم بالحجية، سواء كان عدم العلم بالحجية من ناحية الشك في الحجية أو من ناحية العلم بالعدم، فإن العلم بالعدم أيضا عدم العلم بالحجية. فيكون الموضوع الثاني، الموضوع الأول عدم الحجية واقعا، والموضوع الثاني عبارة عن الأعم من الشك في الحجية ومن عدم من العلم بعدم الحجية. مطلق عدم العلم بالحجية الذي يصدق في فرض الشك ويصدق في فرض العلم. هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون موضوع الحجية الجامع، موضوع الحرمة حرمة الإسناد والإستناد، الجامع بين عدم الحجية الواقعية وبين خصوص الشك في الحجية. أما العلم بعدم الحجية ليس موضوعا لحرمة الإسناد، الشك في الحجية موضوع لحرمة الإسناد، وأما العلم بعدم الحجية هذا طريق إلى إحراز ذلك الموضوع، الموضوع الأول الذي هو عدم الحجية. فحينما يعلم المكلف بعدم الحجية أيضا تثبت عليه الحرمة، لكن لا بملاك علمه بالعدم، بملاك عدم الحجية التي أحرزها بالعلم، ويكون العلم هنا طريقيا حينئذ لا موضوعيا. هذه أيضا صورة ثانية. إذن ففي الصورة الأولى من هاتين الصورتين يكون موضوع الحرمة عبارة عن الجامع بين عدم الحجية الواقع وبين عدم العلم بالحجية، سواء شك في الحجية أو علم بعدم. والصورة الثانية ما إذا كان الموضوع الجامع بين عدم الحجية وبين الشك في الحجية، أما في فرض العلم بعدم الحجية يكون الموضوع الأول محرزا ويكون العلم طريقا إليه لا موضوعا، فيكون تكون الحرمة منجلة عليه بالعلم الطريقي. أما في الصورة الثانية الأولى من هاتين الصورتين، إشكال المرزى بتحصيل الحاصل، هذا الإشكال يكون واردا على الأخوند، كلام الأخوند لا يتم حينئذ، باعتبار أنه المكلف بمجرد الشك في الحجية يقطع بأن موضوع هذا الجامع الذي هو موضوع لحرمة الإسناد فعلي في حقه، لأن هذا الجامع أحد شقيه، أحد طرفيه عدم العلم بالحجية، وعدم العلم بالحجية على كل حال فعليا في حقه، سواء جرى الاستصحاب وكان علما تعبدا بالعدم أو لم يجر الاستصحاب ولم يكن علما تعبدا بالعدم، فإنه على كل حال هو غير عالم بالحجية، لا علم وجداني ولا علم تعبدي، لأن الاستصحاب ليس استصحابا بالحجية، استصحاب لعدم الحجية، فلا يكون له علم بالحجية. إذن فعدم العلم الذي هو أحد شقي الموضوع الجامع متحقق على كل حال، جرى الاستصحاب أو لم يجر الاستصحاب، فيكون جريان هذا الاستصحاب من تحصيل الحاصل، بل من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل كما قال ابن المرزا، بل بالدقة هنا لا يجري الاستصحاب، لأن ما هو مجرى الاستصحاب لا بد أن يكون ما هو موضوع الحكم الشرعي، وما هو موضوع الحكم الشرعي هنا هو هذا الجامع، وهذا الجامع محرز وجدانا فلا يشك فيه، فالاستصحاب إجراؤه في عدم الحجية الواقعية لا معنى له، لأن الحرمة لم تكن مترتبة على عدم الحجية الواقعية، كانت مترتبة على هذا الجامع الذي أخرج تحققه بأحد فرديه وجدانا على كل حال، جرت استصحاب أو لم يجر استصحاب، فلا شك في هذه الحرمة ولا شك في تحقق موضوع الحرمة وهو الجامع، إذن فلا موضوع لجراء الاستصحاب، إنما يجري في موضوع حكمين لترتيب ذلك الأثر إذا كان مشكوكا تحقق ذلك الموضوع، لا إذا كان مقطوعا على كل حال جرى الاستصحاب ولم يجر الاستصحاب، فالاستصحاب لا يجري في نفسه، فيكون إشكال المرزا تاما في هذا الشق على صاحب الكفاية، ولا يرد عليه النقضان اللذان لم يستطع المرجى بحسب ما هو ظاهر عبارة تقريراته أن يدافعان يدفعهما غير واردين. أما الناقد بقاعدة الطهارة واستصحابها فباعتبار أن استصحاب الطهارة هناك لا تكون استصحاب الطهارة هناك مع قاعدة الطهارة كلاهما حكمان ظاهريان موضوعهما الشك في الطهارة الواقعية، ليست قاعدة الطهارة في مورد الشك في الطهارة مثبتة للطهارة الواقعية حقيقة ووجدانا. لو كان موضوع الطهارة الواقعية الشك في الطهارة بحيث الشك في الطهارة يساوي الطهارة واقعا، كما لو قيل بأن النجاسة مشروطة بالعلم بها فمع الشك في الطهارة ظاهر واقعا، قيل هكذا بحيث لا يوجد فيه انكشاف خلاف حينئذ يكون من قبيل محل كلامنا، حينئذ لا يجب الاستصحاب. لو شك في الطهارة لا معنى لإجراء الاستصحاب إذا كانت الطهارة الواقعية مغيّاتا بالعلم بالنجاسة، بحيث لو لم يعلم بالنجاسة كانت الطهارة الواقعية واقعا ثابتة، لا معنى لجريان الاستصحاب، لأن الاستصحاب في الطهارة حينئذ يكون استصحابا في أمر مقطوع الثبوت لا شك في الطهارة حتى يستصحب حينئذ. لكن في باب الطهارة ليس كذلك، توجد طهارة واقعية ونجاسة واقعية ثابتتان على موضوعهما الواقعية، قاعدة الطهارة تثبت الطهارة الظاهرية في مورد الشك ولا تثبت الطهارة الواقعية. لا نقصد أنه لا تثبت آثار الطهارة الواقعية، تثبت آثار الطهارة الواقعية، تثبت كالاستصحاب الطهارة الواقعية بآثارها، لكن تثبتها ظاهرا لا تثبتها واقعا، يعني فيها انكشاف خلاف قاعدة ظاهرية كالاستصحاب. ولهذا لو انكشف بعد ذلك أن هذا المائع كان نجسا لم يكن طاهرا يقال الطهارة التي كانت طهارة ظاهرية لأنها ثابتة في مورد الشك بعنوان حكم ظاهري، وإن كان هذا الحكم الظاهري تنزيلي يعني يثبت مؤداه بتمام آثاره الواقعية المترتبة على ذلك المؤدى، لكن إثباته ظاهري. إذن فقاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة كلاهما حكمان ظاهريان تعبديان بإثبات الطهارة الواقعية لكن ظاهرا، وآثار الطهارة الواقعية لكن ظاهرا، وفي عرض واحد أحدهما يكون في عرض الآخر، لا يكون أحدهما رافعا للآخر ورافعا لموضوع الآخر في نفسه لولا من مسألة الحكومة جعل العلمية في أحدهما. فلا يكون ثبوت القاعدة قاعدة الطهارة بالشك بمعنى ارتفاع موضوع الاستصحاب، لأن هذا الثابت ثبوت ظاهري حاله حال الاستصحاب أيضا الذي يثبت الطهارة ظاهرا. إذن ففي المقام الحرمة التي تثبت على الشك على هذا التقدير حرمة واقعية، تثبت الحرمة الواقعية الذي يريد إجراء الاستصحاب بإحاضة، نقول هذه الحرمة معلومة وجدانا لا شك فيها لأن موضوعها الجامع والجامع معلوم التحقق، بينما هناك ليست الطهارة الواقعية موضوعها الجامع بين الشك وبين عدم النجاسة واقعا أو الطهارة واقعا، موضوع الطهارة الواقعية الواقع الذي ليس ملاقيا مع البول واقعا، وأما الطهارة الظاهرية فحالها حال الاستصحاب، حال استصحاب عدم النجاسة واستصحاب الطهارة، أيضا إثبات تعبدي ظاهري كالاستصحاب، إثباتان في عرض واحد، وحينئذ يكون موضوع الاستصحاب محفوظا في مورد قاعدة الطهارة، وحيث أن دليل الاستصحاب مثلا يقال مقدم على الطهارة لكونه تعبدا بالعلمية وبقاء اليقين والعلم فيتقدم هذا على ذاك، ولو لم نقبل هذا التقدم في الأصول المتوافقة نقول بجرانهما معا كما هو الصحيح، هم يجري القاعدة وهم يجري الاستصحاب. ففي مورد القاعدة والاستصحاب لا يكون حينئذ محذورون، بخلاف محل كلامنا، في محل كلامنا على هذا التقدير سوف يكون المشكوك الذي يراد إثباته بالاستصحاب وهو الحكم الواقعي محرزا وجدانا ومعلوما بنفس الشك، لأن موضوعه الجامع بين عدم الحجية واقعا وعدم العلم بالحجية، وعدم العلم بالحجية على كل حال وجدانيون، وهذا حينئذ هو فرق البقاء عن قاعدة الاستصحاب والطهارة. نعم لو كانت قاعدة الطهارة قاعدة واقعية لا قاعدة ظاهرية كما ادعاه بعض الأخباريين من أنه يستفاد من دليل قاعدة الطهارة أخذ العلم بالنجاسة في النجاسة، فما لا يعلم بالنجاسة طاهر واقعا، لا لو قيل هكذا في الطهارة في الأحكام الشرعية الوضعية كما ادعي من قبل بعض الأخباريين حينئذ يكون من هذا القبيل، حينئذ يكون الشك في الطهارة مستلزما للعلم بفعلية الطهارة الواقعية ومعه لا معنى لاستصحاب الطهارة، إذ لا شك في عدم الطهارة لكي نجري استصحاب الطهارة، إلا أن هذا المسلك غير صحيح في محله. إذن فالنقد الأول مندفع يأتي إليه.